أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في الوجه الثاني الذي ذكر في تقريرات الشيخ الأعظم بيانا لإرجاع القيود إلى المادة دون الهيئة، بحيث يكون الوجوب مطلق وإنما القيد يرجع إلى الواجب. وقد بينا الوجه الثاني بما يرجع إلى نكات ارتكازية عقلائية. الشيخ الآخوند يجيب عن هذا البيان بما مرجعه وخلاصته أن الوجدان كما يقتضي في بعض الموارد إرجاع القيد إلى المادة كما قلت، فكذا أيضا يناسب في بعض الموارد إرجاع هذه القيود إلى مفاد الهيئة، بحيث يكون الطلب غير مطلق بل الطلب مقيد. فالوجدان لا يقتضي إرجاع القيود دائما للمادة، بل يمكن تصوير وجدانية إرجاع القيود إلى شنو؟ إلى الهيئة. وبيان ذلك أننا تارة نبني على أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد بلحاظ نفس الحكم، فالمصالح والمفاسد في الأحكام نفسها وفي الجعل نفسه لا في المتعلق، وتارة نبني على أن المصالح والمفاسد في متعلقات الأحكام. وعلى كلا المبنيين يمكن تصوير وجدانية إرجاع القيود إلى الهيئة والطلب. فنتكلم على كلا المسلكين. أما المسلك الأول وهو إرجاع، بل وهو أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد بلحاظ نفس الجعل، ففي جعل الوجوب في جعل الحرمة مصلحة، وإن كان المتعلق لا يوجد فيه مصلحة. وبيان ذلك بناء على هذا المسلك كيف؟ نقول العاقل والمشرع إذا التفت إلى شيء كالصلاة كالحج، وفرضنا بأن هذا الفعل واجد للملاك ومحقق لغرض المولى كمعراجية المؤمن، فيلاحظ المولى أن هذا الفعل وهو الصلاة فلمحقق لغرضه كمعراجية المؤمن والانتهاء عن الفحشاء والمنكر، فكما يمكن أن نفترض كما أفاد الشيخ الأعظم أن يبعث المولى نحو هذا الفعل حالا ومطلقا ولا يعلقه بشيء، كذا أيضا يمكن أن نفترض أن نفس البعث والطلب معلق. والوجه في ذلك والوجه في أن المولى يبعث إلى الشيء كالصلاة كالحج معلقا هو هذه النكتة، وهو أن المولى إذا رأى نفس الفاعل، فكما قلت أيها الشيخ الأعظم، نفس الفعل بما هو فعل فيه مصلحة عند المولى، ولكن يوجد هناك مانع من الطلب. شفتين؟ فالمانع ليس راجعا إلى نكتة في المتعلق، وإلا المتعلق بما هو متعلق واجد للمصلحة، إلا أن هناك مانع من طلب المولى، فالمانع يرجع إلى الطلب، فيقوم المولى ويعلق طلبه على شيء، ذاك الشيء هو مورد ارتفاع المانع من الطلب. في مطلب، فيقوم المولى ويبعث ويطلب هذا الشيء، ويكون نفس الطلب والبحث معلق، معلقا على شرط، ذاك الشرط يترقب زوال المانع عند تحققه فيزول المانع. ومع فرض أن البعث والطلب ليس فعليا للابتلاء بالمانع، لا معنى لكون الطلب شنو؟ الطلب فعلي والطلب شنو؟ ماذا منج؟ منجس. وتقريبه في الأمور العرفية هو أن يقال الشخص، خصوصا في العراق، الشخص يلحظ الثلاجة ويلحظ المكيف، كولار غازي بتعبير الفارسيين، المكيفات يلحظها، يرى فيها مصلحة تامة تبرر بعد الحر، في حر العراق وفي حر الخليج، ولكن يوجد هناك مانعون من بعث العبد أو الولد نحو شراء الثلاجة أو شراء المكيف، وهو ضعف الطاقة الكهربائية، حيث أن الكهرباء الوطنية ضعيفة، صحيح؟ فحيث إن هناك مانع من طلبه وهو ضعف الطاقة الكهربائية، إذ ما هي الفائدة أن يشتري مكيفان ولا توجد طاقة كهربائية؟ فليست المشكلة في نفس المكيف، فالمانع من البعث الفعلي وجود مانع. فيقوم المولى ويعلق الطلب فيقول: أيها العابد، اشتري المكيف عند توفير الطاقة الكهربائية وإرجاع المولدات إلى الولاية. واضح؟ أهل العراق يقولون هذه المشكلة عندهم. بل يترقب زواله إن شاء الله، شيخنا يترقب زواله. إذن هنا ماكو مشكلة في الثلاجة وفي المكيفات، المصلحة فيها تامة، وإنما الطلب معلق على شيء معين. وأمثلته كثيرة كثيرة كثيرة، في وين؟ في أمثلتنا العرفية، شراء التذكرة، شراء الذهاب إلى العزيمة، وشراء اللحم من السوق، وإن شاء الله كثيرا ما قد يبتلي الإنسان بوجود الموانع، فيعلق طلبه على شيء، بل لكي ترقبا لزوال المانع. وإذا بنينا على أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في نفس الجح، في نفس الحكم، فلا يكون المصلحة تامة في نفس الحكم والجح مع الابتلاء بشنه؟ بالمانع، لأن وجود المصلحة التامة في الحكم تتوقف على وجود المقتضي للحكم، وهو وجدان المتعلق للمصلحة وارتفاع المانع. فمع الابتلاء بالمانع لا يمكن أن يكون الحكم والبعث فعليا، وهذا أمر وجداني. فأنت أيها الشيخ دائما لاحظ، ركزوا، لاحظ الدخيل في تحقق مصلحة المتعلق، تفتين؟ دائما لاحظ الدخيل في مصلحة المتعلق،
ولم تلحظ الدخيل في تحقق البعث والحكم والجعل، فقد يكون نفس البعث ونفس الجعل وتحريك العبد متوقف على تحقق شرطين يترقب عند هذا الشرط: زوال المانع من ماذا؟ زوال المانع من الباع، فحينئذ ينشئ الحكم معلقا. ومن هذا البيان للشيخ يتضح أنه ليس دائما شرائط الوجوب ترجع إلى شرائط في أصل اتصاف الفعل بالملاك. هل درسنا في كتب شنو؟ في كتب سابقة هذا فكر العراقي، فكرة العراقي. العراقي يقول شرائط الوجوب مرجعها إلى الشرائط في أصل الاتصاف، اتصاف الفعل بالملاك، وشرائط الواجب هي شرائط فعلية الملاك في الخارج وتحقق الملاك في الخارج. هذا التحليل ليس محل اتفاق عند كل الأعلام. فالشيخ الآخون في هذا المقام يقول قد يكون الشرط شرطا للوجوب مع أنه ليس دخيل في أصل اتصاف الفعل بالمصلحة، بل إنما هو دخيل في الوجوب، لأن هذا الشرط عنده يزول المانع من البحث والطلب ولا علاقة له بأصل أن الفعل واجد للمصلحة ومتصف للمصلحة أو لا. وخصوصا أنه بناء على هذا المسلك الأحكام تابعة للمصالح في وين؟ في نفس الجعل مو في المتعلق، فلا بد أن يكون الجعل المصلحة فيه تام، وكون المصلحة فيه تام متوقف على زوال المانع، وإلا مع الابتلاء بالمانع لا تكون هناك المصلحة تامة ماذا بابتلائها بالمزاحم.
هذه النظرة مو نظرة إلى أن المصلحة فيه متعلقة.
لا هو يميل الشيخ الآخر المشيا نفس لحن خطاب الشيخ الأعظم، لأن الشيخ الأعظم أول ما دخل يقول المولى إذا التفت إلى فعل كذا، هذا الالتفات إلى فعل ما أخوذ بما يعني نكتته عرض معروض، حكم ومتعلق، حيث أن الحكم سيعرض على المتعلق، فالمولى قبل أن يصب حكمه على شيء يلحظ هذا الشيء، تفتين؟ فهو قاعد يمشي الآن، هذه نقطة جامعة على كل المسالك. بعدما فرضنا أن المولى لاحظ المتعلق، وش قال الآخون؟ قال إذا كان المتعلق واجد للمصلحة وما يحتاج إلى تقدير فينشئ البعث. نقول لا، يقول أنت حليت مسألة المعروض، ما حليت مشكلة العارض، وقد يكون هناك موانع في العارض دون المعروف، فالانطلاقة التي دخل فيها الشيخ كانطلاقة الآخر كانطلاقة الشيخ مبنية على أن نسبة الحكم إلى الموضوع أو المتعلق، نسبة العارض إلى المعروض.
بس فضلتم يعني بأن هناك مصلحة
في بل في مصلحة.
لا، اللي أريد أقول يعني لو قال قائل مثلا أن المولى عندما يتصور مصلحة
لا في المتعلق مو في الآن أنا يقول
لأن المفروض أن الكلام عن
صحيح الشيخ الآخون هكذا المقصود. الشيخ الآخون يريد يتكلم بنفس لحن خطابه، يقول أنت أيها الشيخ قلت إذا التفت المولى إلى شيء ما وهو المأمور به كالصلاة ورأى أنه واجد للمصلحة فيبعث نحوه مطلقا، نقول كما أنه يتأتى الذي ذكرت في بعض الموارد يتأتى نحو آخر في بعض الموارد، وهو أن المولى إذا التفت إلى الفعل لا نقصان من جهة الفعل، فالفعل واجب للمصلحة إلا أن هناك مانع من البعث. هذا هو المراد.
أنا أقصد شيخنا هني اللي أريد أقوله، لماذا نفهم حيثية المصلحة في الفعل؟ يمكن أن يقال
عشان يا الشيخ نبين لأنه قد يكون المصلحة تامة، نبين للشيخ أنه قد يكون المصلحة في المتعلق ما فيها مشكلة إلا أن البعث مقيد.
في صورة أخرى شيخنا الأصل أقرب إلى مورد عدم التبع، وأن يقال أن المصلحة في الطلب يعني في أصل التشريع الجعل تارة معلقة وغير معلقة من غير أن ننظر إلى حيثية الوارد.
نعم أنت الآن هالحين صحيح، لكن أنت الآن يعني يصير كأنك ابتعدت عن كلام الشيخ أكثر. احنا نمشي يا شيخ أكثر، نقول احنا يعني احنا أقرب مثلا أقل يعني نمشي ياك احنا على لحن خطابه في مصلحة في الفعل. تارة ما نفترض مصلحة في الفعل، واضح لو بنينا على كلام الشيخ أن هناك مصلحة في الفعل لتقوله صحيح، لكنه هذا يبعدنا عن كلام الشيخ أكثر، يحتاج إلى هم تنزل أكثر تنزل أكثر. احنا نقول في المقدار هذا أقرب شيء أنه هناك مصلحة تامة في الفعل في المتعلق، إلا أنه مع ذلك مع هذا الفار لا يلزم من ذلك أن يكون البحث مطلق. كيف اللي تقول بعد واضح كيف ولو كيف ولا أصلا قد يكون أصلا مصلحة في المتعلق، هذا بعد أصول أوضح كلامكم صحيح، بس هذا بيصير بعيد بعد عن كلام الشيخ بدرجتين يعني كنا بعد أكثر، واضح قصدي. ولهذا قال وأما حديثه صفحة كم 197 نسخة آل البيت، وأما حديثها حديث شيخنا يقول الشيخ العظم اليوم جاب لنا حديث أمس هذا حديث، وأما حديث لزوم رجوع الشرط إلى المادة لبا ففيه أن الشيء إذا توجه إليه وكان موافقا للغرض محقق لملاك المولى لمعراجية المؤمن للانتهاء عن الفحشاء والمنكر بحسب ما فيه من المصلحة أو غيرها، فكما يمكن أن يبعث فعلا إليه مو مقيد للطلب، البعث والطلب غير مقيد كما أنت تقول، فكما يمكن أن يبعث فعلا إليه ويطلبه حالا، ليش؟ لعدم مانع من طلبه عن طلبه. كذلك هاي الأمر الثاني اللي الآن الشيخ يريد الآخر أن يبينه، كذلك يمكن أن يبعث إليه معلقا فيكون نفس البعث نفس الطلب معلق، ويطلبه استقبالا يعني الطلب الفعلي استقبالي، أنا أطلب من كذاك على تقدير كذا، فالطلب مو فعلي، الطلب سيكون استقباليا على تقدير شرط متوقع الحصول. ليش؟ لأجل مانع عن الطلب، واضح، لأجل مانع عن الطلب والبعث فعلا قبل حصول هذا الشرط، فلا يصح منه في هذا الفرض مع وجود الابتلاء بالمانع إلا الطلب والبعث معلقا بحصوله، حصول الشرط الذي يترقب منه زوال المانع، لا مطلقا ولو متعلقا كما تقول بذلك التقدير، كما أنت تقول أيها الشيخ. وش قصده؟ ناظر إلى أن الوجوب مطلق والواجب مقيد بشيء على فرض تقدير الحصول، فيصح من المولى طلب الإكرام المعلق المقيد بعد مجيء زيد، ولا يصح منه الطلب المطلق الحالي للإكرام المقيد بشنو؟ بالمجيء. ليش؟ لأن الطلب مبتلى بمانع، فكيف يطلب فعلا؟ هذا بناء على تبعية الأحكام لمصالح في الأحكام في غاية الوضوح. أما المسلك الآخر وهو ما لو بنينا على أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات، فقد يقول قائل لا علاقة لنا بوجود مانع في الطلب وعدم وجوده، لأن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات، فمتى ما فرض أن المصلحة تامة في المتعلق ثبت الحب ثبت الطلب، ولا يوجد شيء يترقب زائد عن المصلحة في وين؟ في المتعلق. فالذي ذكرته أيها الآخر في المطلب السابق وهي دعوى أن المصلحة تامة في المتعلق ومع ذلك يوجد هناك طلب مقيد طلب معلق قد يتناسب مع المسلك الأول ولكن لا يتناسب مع هذا المسلك. متى ما فرضت المصلحة تامة في المتعلق خلاص انتهينا، يكون الطلب طلبا فعليا. والمشهور بين الأعلام بين العدلية أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات، وعلى هذا كان يتكلم الشيخ الأعظم وأنت أجبت على مسلك آخر. يقول الشيخ الآخر حتى على هذا المسلك لا يرد علينا هذا الإشكال، وهو أن وجدانية الوجدان أو الوجدانية تقتضي دائما إرجاع القيود إلى مفاد المادة. لماذا؟ لأنه نسألكم عندما تقولون أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات، هل مرادكم الحكم الإنشائي الواقعي أو مرادكم الحكم الفعلي؟ إذ توجد كما ذكرنا مرارا وتكرارا مرتبتان للحكم، مرتبة الحكم الواقعي الإنشائي ومرتبة الحكم الفعلي. فأنتم عندما تقولون الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في المتعلقات ما هو المراد؟ لا إشكال ولا شبه أن مرادهم في هذا المطلب الأحكام الواقعية الإنشائية الجعلية، أي أن المولى إذا أراد أن يجعل حكماً فيلحظ المصلحة والمفسدة في المتعلق، فهذا إنما يتم في المصالح، فإنما يتم في الأحكام الواقعية بما هي واقعية، وهذا لا يؤثر على مطلبنا لأننا نتكلم عن الأحكام الفعلية لا الأحكام الواقعية الإنشائية. وذلك ليش؟ وذلك لأن البحث ها هنا الآن هل هو بحث ثبوتي في عملية الإنشاء التي تصدر من المولى أو بحث في المبرز الإثباتي؟ ركز في المطلع، وين بحثنا الآن؟ هل بحثنا في عنصر ثبوتي الصياغة القانونية التي في عالم الجعل بغض النظر عن عالم الإبراز، أو نتكلم عن القيود التي هي في لسان الأدلة؟ فين بحثنا؟ بحثنا في الثاني لا في الأول، ركزوا في النقطة مهمة. بحثنا الآن فيما هو الظاهر من لسان الخطاب، هل ترجع القيود إلى المادة أو ترجع القيود إلى الهيئة؟ والكاشف عن الفعلية أو المحقق للفعلية هي هذه الخطابات في عالم الإبراز، ولا علاقة لنا بعالم الجعل والإنشاء للأحكام الواقعية. وحينئذ نقول يمكن التفكيك بين الحكم الواقعي والحكم الفعلي الذي هو مناط استحقاق الثواب والعقوبة في مرحلة الإثبات، أو مناط التنجيز والتعذير في مرحلة الإثبات. شلون؟ يقول الآخون صحيح، إذا وضعت يدك على الحكم الواقعي بناء على هذا المسلك متى ما كانت المصلحة تامة في الفعل فإن الجعل سيكون جعلا وبعثا شنه وطلبا مطلق. فالمولى يقول لحم الأرنب فيه مفسدة، لحم الأرنب حرام، ولو فرض وجود قيد في المادة لا في الهيئة، في الواجب لا في الوجوب، في المحرم لا الحرام، ولكنه إذا لاحظنا الحكم الفعلي فإن الحكم الفعلي لا بد أن يناط بزوال المانع عن نفس الحكم، فما يكون منوطا بفرض ومحض المصلحة في المتعلق يحق الحكم الإنشائي الواقعي، أما الحكم الفعلي فهو منوط حتى عند هذا المسلك، حتى هالمسلك بزوال المانع عن نفس الحكم، فلا بد من التفصيل بين الحكم الواقعي والحكم الفعلي. فالحكم الواقعي صحيح تابع للمصالح والمفاسد في المتعلقات، ولكن الحكم الفعلي إنما هو منوط بزوال المانع عن البعث الفعلي، فمتى ما وجد مانع عن البعث الفعلي فلا حكم فعلي، وإن وجد حكم واقعي إن إنشائي. والمهم في مرحلة التنجيز والتعذير يحكم الحكم الفعلي لا الحكم الواقعي. واضح المطلب؟ فإن قلت هل يمكن التفكيك بين الحكم الواقعي والحكم الفعلي؟ أن يكون الحكم الواقعي شيء ولكنه الحكم الفعلي شيء آخر غير الحكم الواقعي، بأن نفترض بأن المصلحة تامة في المتعلق فهنا حكم واقعي محفوظ، ولكن هذا الحكم الواقعي ليس بفعلي بل الفعلية مقيدة بشيء معين، فهل يعقل التفكيك بين الحكم الواقعي والحكم الفعلي أو لا؟ يقول شيخ بلي مو يمكن، ما أقول لا بد من التفكيك في بعض الموارد، فهناك موارد كثيرة بلي يوجد تفكيك بين الحكم الواقعي والحكم الفعلي، فالمنع عن فعلية الأحكام الواقعية غير عزيز، بتعبير الآخون المنع عن فعلية الأحكام الواقعية غير عزيز، ومثل على ذلك بأمثلة ثلاثة، بموارد ثلاثة. المورد الأول، مورد الأحكام الظاهرية في الأمارات والأصول العملية. هنا في مثل هذه الموارد الحكم الواقعي غير الحكم الفعلي، فإذا لاحظنا الحكم الواقعي نقول شرب التتون التدخين بل محرم لوجود مفسدة واقعية في المتعلق، ولكن بلحاظ الحكم الظاهري لأجل الشك لا فعلية لهذا الحكم الواقعي، وإنما الفعل هو الحل حلية. والشارع إنما لم يجعل الحرمة بلحاظ الحكم الفعلي لوجود مانع من الفعلية، وهو مصلحة الترخيص على المكلفين إرخاء العنان، فالذي يحكم عالم الفعلية مصلحة في الحكم لا مصلحة في المتعلق، فنفس المتعلق وهو التدخين في نفس المتعلق في مفسدة، ولكن لمصلحة جعل الإباحة وهي إرخاء العنان والتسهيل على المكلفين في الشبهات التحريمية، المولى يجعل الحلية، ويستحيل أن يكون الحكم الواقعي في مورد الأمارات والأصول فعلي، استحيل أصلا، وإلا يلزم فعلية الحكمين المتضادين. تفتين في مورد الحكم الظاهري والآخون يستحيل أن يكون الحكم الواقعي فعلي بل الحكم الواقعي إنشائي، ولكن هناك مانع من الفعلية، والفعلية في المقام هو شنو؟ هي فقط وفقط للحكم الظاهري. فيقال الحكم الظاهري في مورد الأمارات والأصول البعث فيه إذا كان احتياط أو كذا معلق على حصول شرط معين. هذا مورد. مورد آخر، الأحكام في أول الشريعة، فإنه الأحكام أو بعض الأحكام في مورد الشريعة فيها حصل انفكاك بين الحكم الواقعي أي حكم والحكم الفعلي. فالمولى إذا لاحظ الحكم الواقعي فلاحظ المصلحة في المتعلق، يرى أن المصلحة تقتضي الإيجاب أو الحرمان، ولكن المولى بلحاظ الحكم الفعلي لوجود مانعين من طلب الحرمة أو طلب الوجوب لا يطلب الوجوب والحرمة لمصلحة التدريج في التشريع. عشان ما يهربوا من الإسلام، سيدي يقول لهم الخمر حرام، اكسروا اكسروا الكؤوس، كلهم بيهربوا من الدين. واضح الإسلام يقول في الخمر درج ثلاث بيانات. آخر شيء قال اكسروا الخمور، من اللي قبل بعد كم واحد إذن أو الخمس أو الزكاة قد في أول الشريعة الشارع ما ألزمهم لمصلحة التدريج. يوجد مانع من الفعلية، وهذه المانع من الفعلية إنما هي مانع لابتلاء البعث والطلب بالمانع، ولا علاقة له بنفس المتعلق. هاي مورد ثاني. المورد الثالث، الأحكام قد لا تكون فعلية، الأحكام الواقعية قد لا تكون فعلية إلى زمان ظهور القائم عجل الله فرجه شمس الهداية، وبه يرتفع الظلام. فهناك بعض النصوص تدل على أن بعض الأحكام الواقعية لم تصل إلى مرحلة الفعلية لابتلائها بالمانع وهو الغيبة، ولا يزول ذلك إلا الغيبة أو عدم ظهور القائم، لأنه الغيبة تعبير يعني يشمل خصوص زمان الغيبة، ولا الأحكام حتى في زمان النبي ما ثبتت فعليتها، يعني هذا الحكم معلق على بل يوجد مانع من فعليته وهو عدم ظهور القائم عجل الله فرجه، عدم مجيء زمانه. فهناك بعض الأحكام بل مع أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة، فلا تقول أن هذه الأحكام جديدة التي ستأتي في زمان القائم عجل الله فرجه أحكام جديدة لم تكن ثابتة في زمان سابق. لا، أحكام ثابتة والشارع جعلها وهو من حلال محمد وحرامه، إلا أنه لم تصل إلى مرحلة الفعلية. إذن كل هذه الموارد وغيرها من الموارد الذي حصل فيها التفكيك بين الحكم الواقعي والحكم الفعلي، فحينئذ قد يقال بأنه حتى على هذا المسلك يوجد هناك مانع من الفعلية، فيكون الطلب طلبا مقيدا وإن كان الحكم الواقعي غير مقيد، مطلق. ومن هذا الكلام يا شيخنا شيخ موسى يظهر من كلام الآخند أنه مسألة ظلية عالم إبراز إلى عالم الجعل ليس على حدها الآية، وكيف تصفون بها؟ مقتضى التطابق وظلية عالم الإبراز والإثبات إلى عالم الجعل، هذه عند الآخر ما تمشي الحساب، ظلية الظل ما موجود، يوم لا ظل إلا ظلة. ليش؟ يقول قد على مبناه الآن الحكم الواقعي ما يكون مقيد، صحيح؟ الحكم الواقعي، الحكم الواقعي لا يوجد فيه قيد للطلب وهو الوجوب، ولكن في عالم الإبراز اللي هي منوط بعالم التنجز والمعذرية قد يكون هناك تعليق في الحكم. ليش؟ لأنه هناك مانع من فعلية الحكم الواقعي. فهل آية الأصولية الموجودة في كلمات الكثير من الأعلام من أنه مقتضى أصالة التطابق بين عالم الإبراز وعالم الجعل أن كل ما في عالم الجعل كاشف عن كل ما في عالم الإثبات والإبراز كاشف عن عالم الجعل على في ذهن الآخون هذه المسألة غير شنو غير تامة؟ قد يكون الحكم الواقعي شنو مطلق، ولكن الحكم الفعلي مقيد، والمدار في المنجزية والمعذرية حكم فعلي لا الحكم الواقعي الإنشائي. ولهذا قال بلي يقول ماكم أنا نعم بناء على كلامه بلي
ما هذا
هو هذا بالوجداني نعم بناء على منبه الوجداني على كلام الآخون وإن كان المشكيني راحض في حاشيته يقول لا يظهر من عبارة الآخون في المقام أنه بناء على المسلك الثاني ظاهر كلامه أنه دائما تكون الأحكام مطلقة متى ما فرض أنه شنو أن المصلحة فكل القول في المصلحة يظهر من كلامه هذا وإن كان حق المطلب أن لا يكون كذلك وجاب مطلب لا مشكلة لاحظوا عبارته
يعني بناء على هذا على الرأي الآخر في مقام الجعل ما في قيود وجوب
بلي يعني بلي ظاهر كلامه هذا نعم ظاهر كلامي هنا معه بلي لكن هل يلتزم بذلك أو قاعد يتكلم يا الخاصم يعني ولو لحن الخاصم يتكلم يا بل ظاهر كلام بل الآخر في المقام كما أشهر المشكيني أنه بناء على المسلك الثاني ما يرى المسلك الثاني لأنه ولا يرى المسلك الثاني يرى أنه لا مو ضروري أن الأحكام تكون تابعة للمصالح في المتعلقات قد تكون الأحكام تابعة للمصالح في وين في نفس الحكم في نفس الجعل فهو على مبانيه الكلية لا ما يلزم لأنه يرى أيضا يرى المسلك الأول لكن لو بنى على هالمسلك ظاهر كلامي هنا بل ظاهر كلامي أن القيود دائما ترجع إلى وين ترجع إلى المادة دون الهيئة وقد نبه على ذلك أيضا الميرزا المشكيني وجابوا كلام الميرزا المشكيني يظهر منه أنه حتى على هذا المسلك ماكو مانع أن تجعل القيود حتى في نفس الطلب. قال وأما بناء على تبعية الأحكام للمصالح والمفاسد في المأمور بها المأمور بالأحكام والمنهي عنها فكذلك كذلك يعني يمكن تصوير وجدانية أن الطلب مقيد ومعلق كما عبر هناك يمكن أن يبعث إليه معلقا ويطلبه استقبالا شلون؟ ضرورة أن التبعية أي للمتعلقات إنما تكون في الأحكام الواقعية بما هي واقعية بغض النظر عن وصولها إلى مرحلة الفعلية لا بما هي فعلية فإن المنع عن فعلية تلك الأحكام غير عزيزة المنع من فعلية تلك الأحكام الواقعية والمناط في الفعلية ما يرجع إلى الحكم لا ما يرجع إلى المتعلق والمهم عندنا عالم الفعلية لأنه عالم التنجيز والتعذير وهذه النكات خب أصنع أمثلة قال كما في موارد الأصول والأمارات على الخلاف وفي بعض الأحكام في أول البعثة لتدريجية الأحكام بل إلى يوم هي المرة الثالثة بل إلى يوم قيام القائم عجل الله فرجه فبعض الأحكام الواقعية إنشائية مع أنه هي مع أنه بجاب عن إشكال ما هو الإشكال قد يقول أنه زمان ظهور الإمام زمان ثبوت الحكم لا زمان فعليات الحكم فلا يصح الاستشهار. يقول لا ما يصح. هذا هو يذكر هالمطلع أيضا في مكان آخر. يتمسكون بعضهم أنه يأتي بدين جديد يشله الآخرون. بعضهم فهم من الدين الجديد يعني هذا دين أحكام واقعية جديدة ما ثبتت في زماننا. بيقول لا مراده من دين جديد بلحاظ دليل آخر كما ورد في رواية زرارة وروايات أخرى أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام إلى يوم القيامة صلى الله عليه وآله. هذا معنى أن هذا زمان الفعلية لا زمان الإنشاء. حيث يقول في الرواية سألت أبا زرارة يقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحلال والحرام فقال حلال محمد حلال إلى يوم حلال محمد حلال أبدا إلى يوم القيامة وحرام محمد حرام أبدا أبدا إلى يوم القيامة. ومع ذلك ربما يكون المانع عن فعلية بعض الأحكام باقيا مر الليالي والأيام إلى أن تطلع شمس الهداية ويرتفع الظلام كما يظهر من الأخبار المروية عن الأئمة عليهم السلام. مثلا ورد في بعض الروايات لن تذهب الدنيا حتى يخرج رجل منا أهل البيت يحكم بحكم داود وآل داود لا يسأل الناس البينة. قد يقال هذا الحكم وهو الحكم على طبق الواقع حكم واقعي إنشائي لا فعلية له إلا في وين؟ في زمانه. لأن حتى النبي قال إنما أحكم بينكم بالبينات والأيمان. واضح. وبعض الأحكام الأخرى. ثم قال هذا تمام الكلام في دفع بل الإشكال أو كذا المحذور الثاني. هنا تعليق في المقام يحتاج إلى وقت يأتي إن شاء الله غدا على المطلب. في تعليق على المطلب تأتي غدا وندخل في هذا. فإن قلت هذا أيضا وجه آخر أو وجه آخر لكلمات من لكلام الشيخ الأعظم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.